نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، فقد وصلنا إلى الباب الأخير من باب المنصوبات من الأسماء، ولم يبقى، وهو المفعول معه، ولم يبقى من كتاب التحفة السنية إلا موضوع واحد، وهو باب المجرورات من الأسماء. وسنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذا أو خلال هذه المحاضرة الأخيرة، وهي المحاضرة السابعة لمادة اللغة العربية من دورة الإمام الألباني الرابعة ذات المستوى المفتوح. فنقول المفعول معه، قال أي المصنف: باب المفعول معه، وهو الآن تعريفه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. الآن قبل أن ندخل في قول الشارح وفي توضيحه، نقول هو الاسم المنصوب، فقوله هو الاسم يخرج الفعل والحرف، وقوله المنصوب يخرج المرفوع والمجرور أو المخفوض، وقوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل يخرج بقية المنصوبات. نحو قولك: جاء الأمير والجيش، فهنا الجيش اسم منصوب، وبقي أن أوضح في قوله الاسم يخرج المصدر المؤول، يخرج المصدر المؤول أيضا. قوله جاء الأمير والجيش، فكلمة الجيش اسم منصوب ذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو مجيء الأمير، يعني جاء الأمير بوجود الجيش أو بمصاحبة الجيش. الآن قول الشارع للتأكيد والتوضيح أكثر، وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة، وبينا في دروس سابقة ما المقصود بالفضلة. الفضلة ما يأتي بعد الفعل والفاعل إذا كان الفعل لازما، وما يأتي بعد الفعل والمفعول، الفعل والفاعل والمفعول إذا كان الفعل متعديا، وما يأتي بعد الخبر إن كانت الجملة اسمية، يعني بعد المبتدأ والخبر، فهذا يكون فضلة، أي زيادة على المعنى، زيادة في المعنى. هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل، يعني الذي يؤدي إلى نصب المفعول معه الفعل أو ما فيه معنى الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول اللذان أو الأسماء التي تفعل فعل الفعل أو تقوم بعمل الفعل. وقلنا أن المصدر ومشتقاته في حالات معينة وبشروط معينة تعمل هذه الأسماء عمل الأفعال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، كما قلنا جاء الأمير والجيش، الجيش اسم منصوب فضلة زيادة على المعنى لأنه جاء الأمير وعن فعل فاعل جاء بعد الفاعل، ويدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، يعني مجيء الأمير وقع بمصاحبة الجيش. المسبوق بواو تفيد المعية نصا، يعني في وجودها في النص يفيد المعية، يعني جاء الأمير بمعية الجيش بمصاحبة الجيش. لأن فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع، مفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. بقوله الاسم خرج الفعل وخرج الحرف وخرجت الجملة، لأن الجملة ليست اسما وإنما مركبة من كلمة. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، أي في الكلام المفيد في أصل الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا. وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر، المقصود به العمدة هنا عمر. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، إما الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، والثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش، الأمير حاضر والجيش. هنا حاضر هذا اسم دال على معنى الفعل، يعني على معنى الفعل حضر، يعني كنا نقول أقول كأني أقول الأمير حضر والجيش، أي بمصاعدة الجيش بمعية الجيش. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، يعني هناك واو المعية بمعنى المصاحبة وهناك واو العطف كما عرفنا في التوابع حينما تكلمنا عن المعطوف والبدل والنعت والتوكيد، فحينما تحدثنا عن الواو كنا أنها تفيد المشاركة، الواو تفيد المشاركة في الحكم يعني، فإذا كانت الواو تفيد المشاركة في الحكم فليست هي واو المعية، وإن كانت تفيد المصاحبة فهي واو المعية التي ينصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه. نحو حضر محمد وخالد، حضر محمد وخالد، فهذه الواو تفيد المشاركة، تفيد المشاركة في الحكم وهو الحضور، مطلق المشاركة، مطلق الجمع، يعني مطلق الجمع كما أخذنا في معاني حروف العطف، واو تفيد مطلق الجمع، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتراخي إلى آخره. واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، والنوع الثاني ما يجوز نصبه على ذلك، يعني ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. إذن الاسم بعد هذه الواو يكون على نوعين، إما أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه، وإما أنه يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الأمران، إما الإتباع وبتكون هنا الواو تتعين للعطف، أو النصب على أنه مفعول معه. ما يجوز نصبه على ذلك، هذا النوع الثاني يعني على المعية، وإتباعه هذا حالة أخرى، وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه، واضح؟ مرة أخرى أؤكد، المفعول أو الاسم الواقع بعد الواو يكون على نوعين، إما أن يكون منصوبا وجوبا على أنه مفعول معه، وإما أن يجوز فيه الحالين أو تجوز فيه الحالين، النصب على أنه مفعول معه أو الإتباع لما قبله في الحكم على أنه معطوف عليه، فيتبعه في الإعراب، يتبعه في الحكم ويتبعه في الإعراب. أما النوع الأول اللي هو وجوب النصب على أنه مفعول معه، فمحله إذا لم يصح، يعني متى يكون ذلك؟ إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. كيف يعني التشريك؟ الآن من خلال مثال يتضح. نعو أنا سائر والجبل، هنا أنا سائر، المتكلم يقع منه السير أم لا يقع؟ هل يقع السير من الجبل؟ إذن لا يمكن للجبل، وهو الاسم الذي وقع بعد الواو، أن يشارك ما قبلها له الضمير في الحكم وهو السير. فإذا هنا يستحيل أن تكون الواو واو عطف، وإنما يجب أن تكون واو معية، بمعنى أنا سائر والجبل، أي بمصاحبة الجبل يعني بمحاذاته. واضح يا أخوة؟ في هذه الحال الواو تتعين المعية وجوبا، فينصب الاسم بعدها وجوبا على أنه مفعول معه. فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمصباح. فالمتكلم يقع، تقع منه المذاكرة أم لا تقع؟ هل تقع المذاكرة من المصباح؟ لا. إذن ماذا تتعين الواو هنا؟ للمعية، ويجب أن ينصب الاسم بعدها، لأنه لا يمكن أن يكون الاسم الواقع بعد الواو مصاحب مشاركا لما قبلها في الحكم وهو المذاكرة. فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة يعني بمصاحبة الخشبة. وأما الثاني اللي يجوز فيه الأمران، فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد. الآن هل يمكن أن يشارك الاسم بعد الواو وهو محمد مع علي في الحضور أم لا يمكن؟ يمكن. الآن إذا أمكن تعتبر واو واو إيش؟ واو عطف. وإذا قصد المتكلم غير ذلك المصاعدة فيجوز النصب. إذن يجوز الأمران حسب ماذا؟ حسب نية المتكلم. فقد أقول حضر علي ومحمد، يعني بمصاحبة محمد، بمصاحبة محمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور فتتعين الواو العطف. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش، لأن المجيء قد يقع من الأمير وقد يقع يشارك في ذلك الجيش، فإذا تعين ذلك المشاركة في الحكم الجيش ما بعد الواو يتبع ما قبلها في الحكم الإعرابي يعني بالرفع، يعني يتبعها ويكون من التوابع كما عرفنا في الاسم المعطوف، يتبع المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا، ويجوز نصبه على أنه مفعول معه. هذه الحالة. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو آخر المنصوبات. قال أي المصنف: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، فهذه من المنصوبات أيضا، فقد تقدم ذكرهما، أي اسم إن وخبر كان تقدم ذكرهما في المرفوعات حينما تكلمنا عن المرفوعات، وكذلك التوابع، وكذلك التوابع أيضا تقدم، يعني التابع للمرفوع مرفوع، إذن التابع للمنصوب منصوب، يكون من باب المنصوبات. وحينما تكلم عن إن وأخواتها وكان وأخواتها ذكر خبر إن في المرفوعات وذكر اسم كان في المرفوعات. إذن يبقى في المنصوبات اسم إن وخبر كان وأخواتهما طبعا. والتوابع كما كنا الاسم الذي يتبع اسما قبله في إعرابه وهي أربعة: النعت والعطف والبدل والتوكيد. فالتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه، فإذا كان مرفوعا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، فإذا كان من منصوبا كان من المنصوبات، يتبع باب المنصوبات. والعطف يتبع الاسم المعطوف، يتبع المعطوف عليه في إعرابه، فإن كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإن كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا. والنعت كذلك يتبع المنعوت في إعرابه، فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وحين ذلك يكون الاسم هذا من المنصوبات. والبدل كذلك، إذا كان البدل إذا كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وحينئذ يكون من المنصوبات. والتوكيد يتبع المؤكد كذلك، فإذا كان المؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا. كان أقول زرت الأمير نفسه، فنفس توكيد للأمير، والأمير هذا المؤكد جاء منصوبا لأنه مفعول به، فتابعه التوكيد لأنه من التوابع فجاء منصوبا مثله، وحين ذاك يدخل في باب المنصوبات من الأسماء. الآن يبقى عندنا بحث سهل ويسير، وهو المخفوضات من الأسماء. تكلمنا في الدورة السابقة عن المرفوعات من الأسماء، وفي هذه الدورة تكلمنا عن منصوبات من الأسماء، فيبقى عندنا المخفوضات من الأسماء وأتكلم عنها سريعا. المخفوضات من الأسماء ثلاثة: المخفوض بحرف الجر، وأظن قد تكلمنا في دورة سابقة عن حروف الجر ومعانيها، حروف الجر ومعانيها، ومن حروف الجر من إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، واو، الواو، واو القسم، باء القسم، تاء القسم، فهذه كلها من حروف الجر. فالاسم إذا سبقه أو دخل عليه حرف من حروف الجر أو حروف القسم فإنه يجر بها، يجر بها، وتكون علامة الجر الكسرة أو ما ينوب عنها. وقد أخذنا حينما أخذنا علامات الرفع أو علامات الإعراب، علامات الإعراب الأساسية والعلامات الفرعية التي تنوب عنها. والنوع الثاني من المخفوضات أو المجرورات هو المضاف إليه، المضاف إليه. والمضاف إليه يكون على أنواع، يكون على أنواع: إما أن يقدر فيه حرف الجر اللام، أو يقدر فيه حرف الجر في، أو يقدر فيه حرف الجر من. ونأخذ أمثلة: إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، إلى الله مرجعكم علم الساعة، علم الساعة، ناظرين، علم في الساعة تقدر فيها فيه. ومنها أيضا نقول: جاء غلام محمد، غلام محمد، كأن يقول غلام لمحمد، لأني نسبت الغلام لمحمد، غلام لمحمد هو تقدير اللام، تقدير اللام، لكن ليست طبعا اللام هي سبب الجر، وإنما سبب الجر هو الإضافة. فجاء غلام محمد، غلام فاعل وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. طبعا حين يقدر حرف الجر اللام أمام المضاف إليه. متى يقدر هذا؟ إذا لم يكن، إذا نسب المضاف إلى المضاف إليه ولم يكن المضاف جزءا من المضاف إليه، وتقدر من، تقدر من أمام المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، كأن نقول ثوبا من خز أو من حرير، ثوب حرير آسف، ثوب، كأن نقول لبس فلان ثوب حرير أو اشترى فلان ثوب حرير، فحرير مضاف إليه، فالثوب هنا جزء من الحرير أو بعضا من أو بعضا من الحرير، فيكون التقدير ثوب من حرير، ثوب من حرير. ومرة أخرى أقول ليست من هذه المقدرة هي التي تجر، وإنما الجر سببه الإضافة. وكذلك تقدر فيه، يقدر للمضاف إليه حرف الجر فيه، كقوله بل مكر الليل، مكر الليل التقدير مكر في الليل، ويكون ذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، يعني بمعنى مكر في الليل أي المكر يقع في الليل، المكر يقع في الليل، فالليل ظرف للمكر، ظرف للمكر. طبعا هذه يعني لا تهم كثيرا، المهم أن نعرف أن الاسم يجر بالإضافة، وأما تقديرات الحروف فلا ضرورة لها، وهي تقدير اللام أو في أو من. المهم أن نعرف أن من مخفوضات الأسماء أو مجرورات الأسماء المضاف إليه، فالاسم يجر بالإضافة، والاسم يجر بحرف الجر. والنوع الثالث التوابع، يعني الاسم التابع لاسم مجرور، فإذا كان المبدل مجرورا كان البدل مجرورا، وإذا كان المؤكد مجرورا كان التوكيد مجرورا، وإذا كان المنعوت مجرورا كان النعت مجرورا، وإذا كان المعطوف مجرورا، إذا كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا. توابع المجرورات، يعني توابع المجرورات هي النوع الثالث من أسماء المجرورة. قال وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتبعية للتوابع كما قلنا، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول فيه عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. الآن إذا كان هناك استفسارات نسمعها. حضر محمد وعلي، هل المعنى أن علي شارك محمد في معنى الحضور فقط بغض النظر منهما أيهما حضر أولا؟ ما معنى حضر محمد وعليا؟ يا أخي حينما نقول حضر محمد وعلي قلنا أن هذه الواو للعطف، وهي تفيد مطلق المشاركة أو مطلق الجمع، يعني بمعنى أن كل منهما وقع منه الحضور، فهذه الواو لا تفيد غير ذلك، لا نعرف من خلال هذه الواو أيهما حضر أولا، أحضر علي ثم محمد، أم حضر محمد ثم علي، أم حضر محمد فعلي، أم حضر علي فمحمد، أم حضر الاثنان في وقت واحد، وهو المصاحبة. فإذا كانت المقصود بهما المصاحبة نصبت أو نصب ما بعد الواو على المعية ويعرب مفعولا معه، إذا أفادت مجرد مطلق الجمع في الحكم وهو الحضور فإن ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم ويكون معطوفا
عليه.
ألا يمكن أن تأتي الواو بمعنى المصاعبة وتكون حرف عطف مثل كل جندي وسلاحه؟ لا. كل جندي وسلاحه، والخبر محذوف تقديره مقترنان. هذه نعم يا أخي تأتي على أساس أنها معطوفة. سائل نقول كل جندي وسلاحه مقترنان، هنا الواو لا تفيد المصاحبة وإنما تفيد مطلق يعني الجمع فقط. يا أخوان اللي عنده سؤال حتى لو مش مكتوب تفضل يسأل. تفضل. نعم نعم، يعني إذا أقول أرحب بمحمد محمد، فمحمد الثاني توكيد لفظ لمحمد الأولى وتقع في الإعراب. والمعنوي نقول أرحب بمحمد نفسه، أرحب بالإخوة جميعهم أو كلهم، هذا توكيد معنى. نعم. هل تريد أن تتحدث عن معنى فيه مثلا أو ما أو من؟ لا 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 لا، المعنى لا يؤثر على المعنى. من حرف جر وفي حرف جر واللام حرف جر. لا لا، يعني نقول من حرف جر مثلا مبني على السكون، في حرف جر مبني على السكون. لو كانت مثلا واو القسم، والله نقول الواو واو القسم حرف مبني على الفتح، لكن حروف كلها لا محل لها من الإعراب، تبنى ولكن لا محل لها من الإعراب. طبعا كل حرف له استعمالاته من حروف الجر وله معناه يؤثر في المعنى لكن في الإعراب لا يؤثر. نعم. رب أمر لا رب حرف الجر. نعم، وهي من حروف الجر طبعا رب. تفضل. الكتب التي ينصح بقراءتها في النحو طبعا يختلف الأمر المبتدئ عن الذي يريد أن يطور نفسه، يختلف. فالذي يريد أن يطور نفسه أكثر يستطيع مثلا أن يقرأ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، يستطيع أن يقرأ مثلا شذور الذهب لابن هشام، أما الإنسان المبتدئ فيستطيع أن يقرأ مثلا كتب النحو الواضح لعلي الجارم المصري طبعا، وهناك كتب مدرسية، يعني علي الجارم صنف كتبه هذا في كتاب النحو الواضح على شكل كتيبات للمرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة للمرحلة الثانوية، فالمبتدئ يبدأ بكتب مثلا المرحلة الابتدائية، ثم المتوسطة، ثم الثانوية وهكذا، ثم ينتقل إلى يعني غالبا الكتب الجامعية أو على المستوى الجامعي كشرح ألفية بن مالك وشذور الذهب وما شابه ذلك. نحوي لعبد الراجعي بالضبط. نعم بارك الله فيك. نعم يا أخي أظن قد تكلمنا في الدورة السابقة عن موضوع الإعراب. الإعراب يعني من أكثر المواضيع التي تحتاج إلى ممارسة كالرياضة. الرياضة النظرية والله انه انا بدي اضرب كرة القدم بطرف المشط او باعلى القدم او باسفل القدم، يعني اشكال مختلفة نظريا شيء وعند التطبيق شيء اخر. اذا لم اكن بتطبيق هذه الامور التي ادرسها نظريا فلا يمكن ان تتولد لدي الملكة والقدرة على ذلك. نفس الشيء الان لو ظلينا ندرس احنا نحو ليلة نهار لكن لم تمرن نفسك على الإعراب لا يمكن أن تستطيع أن تعرب جملة ولو كانت بسيطة. ولهذا يا إخوة أنا كنت أسر لما أحد الإخوة يسأل عن إعراب كلمة فكنا نعرب الجملة كاملة. فقد تجد يعني بعض الكتب كتب النحو تعرب أبيات من الشعر، تعرب آيات من القرآن، أحاديث نبوية، أحيانا صور كاملة في القرآن. يعني موجود في المكتبات مثلا إعراب سورة آل عمران كاملة، كتاب اسمه إعراب سورة آل عمران، فتستطيع أن تشتريه من المكتبة. ولكي تمارس وتتمرن وتتدرب على الإعراب جرب مثلا أن تأخذ آية من السورة وتأخذ قلما وورقة أو إذا كان عندك لوحة أو سبورة تكتب عليها إعراب بالتفصيل، ثم بعد ذلك ترجع إلى الكتاب وتقارن بين إعرابك وإعراب الكتاب. ولا أخفي عليكم يعني أنا هذه التجربة مررت بها كمدرس طبعا 30 سنة تدريس، معظمها قضيتها في تدريس اللغة العربية للمرحلة الإعدادية حتى الصف العاشر
ودرست منهاج الثالث الثانوي ايام ما كان طبعا للتاسع، وبعدين اول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، كان في قواعد والبلاغة والنقد، فدرست منهاج الثانوي يمكن اكثر من 20 سنة متواصلة، طبعا تدريس خاص يعني مش في مدرسة ثانوية، لانه كنت معلما لدى وكالة الغوث. فانا حينما تخرجت من معهد المعلمين بوكالة الغوث، لا تستغربوا لو قلت لكم اني كثيرا ما كنت لا اميز بين الفاعل والمفعول به، وانا اعشق يعني احب اللغة العربية حبا جما كما يقال، وخاصة النواحي البلاغية والنواحي اوزان الشعر وما شابه ذلك. فقلت يجب ان ادرس اللغة العربية، خاصة النحو انا ضعيف في النحو. فانتسبت الى جامعة بيروت العربية سنة 1970 انتساب. فكان يأتينا المنهج ودرسنا كتاب، أول كتاب هو الذي ذكرته قبل قليل، ليس تطبيق النحوين، شذور الذهب، شذور الذهب لابن هشام. أنا وزميل لي كنا ندرس سويا، فكيف تعلمنا الإعراب وتقوينا في الإعراب؟ ولا أبالغ إذا قلت لكم أنه بعد مرور السنة الأولى يعني مستواي تغير كأنه من الصفر إلى 90%. فكان المؤلف يعرف أبيات من الشعر، يعرف آيات من القرآن كاملة. فكنا نجرب أنا وزميلي إنه والله الآن هذا بيت الشعر معرب في الكتاب، يعطيني أنا بدي أعربه، وأنت تابع وشوف كم خطأ أخطأ. فأقول له مثلا هذا فعل مضارع مرفوع على مطرف عظة مضارع، لأنه لم يسبق له ناصب ولا جازم، هذا مثلا نائب فاعل مرفوع على مطرف عين الألف إلى آخره. فحتى أنتهي قل لي، كن عاطف علامات إنه أخطأ بإعراب الكلمة الفلانية وكلمة الفلانية وكلمة الفلانية، فأراجع ما إعرابها وماذا أعربتها أنا، فأقارن فأعرف خطأي أين خطأي كيف أخطأت، فتعلمت من خطأي. فبنهاية السنة الأولى كنت أتحدى تحدي إنه جيب لي أصعب كلمة حتى أعربها. ما الذي أوصلني إلى هذا المستوى؟ ليس ذكائي وإنما الممارسة والتدريب والمران. فأنا أنصحكم بهذا، يعني أنتوا أحد إخوانا الجالس ابحث عن كلمة صعبة إعرابها وأعرض عليه، كله والله أنت تعلمت لغة عربية وتعرف إعراب، أعرب لهذه الكلمة ولو حتى اختبار تختبره. نعم لوحده خطأ، نعم وحده، ولا يجوز إدخال اللام على كلمة واحد. نعم وصل في في الأندلس أو يا زمان وصل الأندلس، هل تغير شعر الشاعر يعني؟
لا مش
يعني يعني قصدك من حيث المعنى؟
نفس الشيء مثلا
يا زمان الوصل،
يا زمان وصل الأندلس،
نعم
قولنا يا زمان وصل الأندلس، هل تجد لنا نخفيها مثلا؟
ليش بدك تخفيها يعني؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تخفي؟ لا 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 يا أخي، نحن قلنا لك أن المضاف إليه يكون مجرورا، يكون مجرورا بسبب الإضافة، لكن قالوا إنه بتقدير، بتقدير حرف الجر اللام في حالات، وبتقدير من في حالات، وبتقدير في حالات. نعم ليس معنى هذا إنه أنا حينما أقول مثلا اشتريت ثوب حرير اقول لك التقدير ثوبا من حرير، التقدير. لكن حينما اقول اشتريت ثوب حرير اقول حرير مضاف اليه مجرور، شو سبب جر الاضافه؟ واذا قلت ثوبا من حرير اقول من حرف جر وعليه اسم مجرور بمن، فيختلف الوضع. لكن انا اقول لك من حيث المعنى يقدر حرف جر من او اللام او فيه، لكن الاعراب يختلف. اذا كان هذا الحرف غير موجود نقول مجرور مضاف اليه مجرور، واذا كان الحرف موجود نقول مجرور بحرف الجر، فيختلف الاعراب. كما تكلمنا في الدرس الماضي عن التمييز وعن المفعول لاجله، خذ امثله. نقول شربت 5 أكواب من ماء مثلا، 5 أكواب، شو اعراب اكواب؟ مضاف اليه، مع انها من حيث المعنى تمييز، اليس كذلك؟ حتى بعضهم يقول تمييز مجرور، لكن في الاصح نقول مضاف اليه مجرور. لكن حينما اقول اشتريت 15 قلما، فما اعراب قلما؟ تمييز منصوب. وهناك التمييز جاء مجرورا فاعربناه مضاف اليه، مع انه من حيث المعنى كلاهما تمييز من حيث المعنى. واضح؟ نفس الشيء بالنسبه للمفعول لاجله. أعبد الله إرضاء لهم أو إطاعة لهم، جرى بإطاعة مفعول لأجله. أعبد الله إرضاء لهم، ما إعراب إرضاء؟ طيب الآن لو قلت أعبد الله لأرضيه، اللام لام التعليل في أن مقدرة بعدها تنصبها، أرضي فعل مضارع منصوب، بعضهم بيقول بلام التعليل، بعضهم بيقول بأن مضمرة، وأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلى نصب الفتحة الظاهرة على آخره. الآن لأطيعه من حيث المعنى أليست مفعولا لأجله؟ لكن من حيث الإعراب هل تعلم مفعولا لأجله؟ هذا أظن اتضح الأمر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما أعراب قتال فيه؟ هذا سؤال إيش؟ اختبار يعني امتحان. قتال فيه يا أخي بدل اشتمال، هكذا يعربها النحاة، بدل اشتمال. يسألونك عن قتال يعني في الشهر الحرام التقدير، فقتال فيه بدل اشتمال، يعني معنى الشهر الحرام يشتمل على القتال. فقتال مثله كذلك قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود، وبدل المجرور مجرور، وهم بدل المجرور مجرور، يعني الشهر الحرام الشهر مجرور وقتال مجرور. نعم، قواعد اللغة العربية يا أخي موجودة بوجود اللغة العربية، لكن قعد العلماء قواعد للغة العربية حينما بدأ اللحن في اللغة العربية، اللحن يعني الخطأ، وقد وقع ذلك في أيام الإمام علي فيما أعلم، حينما سمع رجلا يقرأ وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله براءة من الله لا وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، نعم، إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، هي طبعا آية إيش؟ ورسوله، يعني ورسوله كذلك، رسوله مبتدأ وشبه الجمل المحذوف المقدر خبر. طبعا من ناحية إعرابية، طبعا احنا لا نريد أن نغير في القرآن، أن الله بريء من المشركين ورسوله على أساس معطوف على لفظ الجلالة، طبعا من حيث المعنى لا نغير في القرآن. فلما القارئ قرأ ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو واو عطف، الآن رسول عطف على المشركين، يعني أن الله بريء من الرسول من المشركين، وهذا كفر وجريمة، لكن القارئ لم يقصد ذلك، لحن وكأنه يعني ليس بعربي أو ممن دخلوا في الإسلام ولم يعرفوا العربية،
فوقع هذا اللحن وهذا كما قلنا كفر. فقال الإمام علي لأبي الأسد الدؤلي انحن نحو أبا الأسود، يعني اكتب قواعد لعلم النحو حتى تعرف الناس متى يرفع الاسم، متى ينصب، متى يجر، متى يتبع ما قبله وكيف يتبعه إلى آخره. هذا هو منشأ علم أو وقت منشأ علم النحو، والله تعالى أعلم. نعم. الشعر.
نعم.
الشعر.
نعم.
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 الشعر يا أخي له تأثير، يعني كالكلام، الكلام كما ذكرنا في مرة سابقة له تأثير، يعني الكلام أو اللسان له وقع على النفس أحيانا أشد من وقع السنان أي الرمح، يعني أشد من القتل. وكان خاصة قديما كان العرب يعني يتأثرون جدا بالشعر، وكما يقال إن بيتا من الشعر قتل شاعرا، وأذكرها يعني في نهاية الدرس. يقال أن جرير والفرزدق تهاجيا، وطبعا هذا في صدر الدولة الأموية كان، وكان لسان كل منهما لاذعا للآخر، طبعا يعني خرجوا عن الأخلاق الإسلامية. فالمهم تهاجيا وتبارزا في الشعر، وقال لحكم بينهما اسمه الراعي النميري، قالوا له احكم بيننا. فهذا يأتي بقصيدة، وهذا اسمه شعر النقائد، يأتي بقصيدة على مثلا على البحر الوافر وعلى وقافيته مثلا السين، فعلى الشاعر الآخر أن يرد عليه بقصيدة على وزن البحر الوافر وقافيته السين وهكذا. فقال يعني تضايق الفرزدق، جرير شعره لابع جدا، فقال يعني الفرزدق مش راح أستطيع يعني أن أغلب جرير. فجاء للراعي النميري وكان رشاء أو قال له يعني بدي إياك تحكم إني أنا أشعر من جرير أو أفضل شعر من جرير. فاتفق على هذا. في نهاية المطاف قال احكم بيننا يا راعي. فقال بيتا من الشعر، قال يا صاحبي دنا الرحيل فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فجرير يعني جن جنونه، ويقال أنه يعني شعر أنه مظلوم وأن هناك مؤامر عليه، فبدأ يعد العدة لقصيدة يهجو فيها الراعي النميري لأنه لم يحكم بالعدل. ويقال أنه كان يعني دخل ثوبه أو عباءته حتى يعني كاد يختنق، لف نفسه فيها حتى كاد يختنق، ثم خرج غاضبا وقال قصيدة منها بيت من الشعر يقال أنه قتل الراعي النميري، يقول فيه فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يمكن لو في نظر قليل أنت من العيلة الفلانية روح روح طم حالك، مثلا عند المعنى العامي طم حالك، أنت من فلان أو من فلان قبل، قل أمر عادي، يقول إنسان غضبان بده يستهزئ إنسان آخر. يقال أن الراعي النميري طبعا هناك كان ولا تشبيه، طبعا وإحنا مجتمعنا للأسف مش إسلامي ملتزم الآن، مثل أي قصة أي أغنية خليعة إلى موسيقى هيك صاخبة بيحفظها الأطفال وبيبدأوا يكرروها في الشوارع في هذه الأيام وفي المناسبات. فهناك عندهم كانوا أي واحد يسمع شعر الأولاد يسمعوا يحفظوه إذا أعجبوا فيه ويبدأوا يردوا فيهم يلعبوا في الحارات وبين المضارب. فالراعي النميري من كثر ما سمع هذه القصيدة هرب وترك وهجر قومه وسافر إلى مكان بعيد. فلما وصل إلى مضارب إحدى القبائل ودخل الحي سمع الأولاد يلعبون ويكررون هذه القصيدة، ومن هذا البيت فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فمرض ولزم الفراش حتى مات من الغيظ.
فهذا تأثير الشعر. نعم. لا أدري والله يا أخي، لا أدري، هذا خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، هذا يحتاج إلى سلسلة رجال ودراسة السند و... نعم. وين هذا يعني؟ ماذا تنصح الذي يدرس أمام جمهور المصلين ويهتم بصحة ما يدرس وقد حاول أن يضبط تواضعه النحوي ولكن دون جدوى، وذلك بسبب اهتمامه بصحة الدرس والوعظ؟ يا سيدي يدرس حتى يستقيم لسانه، وبعد ذلك يعني يتحسن المستوى شيئا فشيئا. وقضية التدريس والخطابة هذه يعني تختلف من إنسان لآخر. هناك أناس يعني لو صعدت أنا المنبر وأردت أن أخطب، أنا أخطب بدون ورقة، يعني لم أخطب في يوم من الأيام بورقة سواء في مصلى العيد أو في المسجد، وغيري يحمل نفس الشهادة الجامعية ولما يوقف يتكلم بيخطئ 100 خطأ نحوي. هذه تختلف يعني القدرة من إنسان لآخر، وأنا قد أخطئ لكن لا أدري، يعني يقع من الخطأ سهوا، فكل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. نعم. والله يا أخي الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما وافق الشرع ودعا إلى مكارم الأخلاق فبه ونعمة، وما خالف ذلك فالأولى رفضه وعدم قراءته. والله تعالى أعلم، وأظن الوقت قد انتهى، فإذا كان هناك أسئلة تكون على جنب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسامحونا إن كنا قصرنا في الدروس.